بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق، وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الرقاق، وسمي بهذا الاسم لما ذكر فيه من الأحاديث المرققة للقلوب. والرقة في القلب هي الرحمة والخشية، وضدها الغلظة، يقال رق وجهه استحياء. قال الراغب: متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة كثوب الرقيق وثوب صفيق، ومتى كانت في نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب وترقيق الكلام تحسينه. قاله الجوهري. وقد صنف أهل العلم في الزهد في الرقاق، وربما ذكروا أدلة الزهديات أحاديث الأدلة في الزهد، سموا كتبها الرقاق أو سموا كتب الزهد. وكثيرا ما تترادف أدلة الزهد والرقاق، لأنه إذا رق القلب وجانب القسوة زهد وصلح، وإذا اشتد القلب وقسى انتابته الأمراض الأخرى من جشع وعدم زهد وكذلك غلظة وفظاظة وسائر ما يضره. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالقسوة عذاب وعقاب من الله سبحانه وتعالى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لما كانوا كذلك قال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمن ابتلي بالقسوة والغلظة والفظاظة ودخل مع ذلك كبر وعلو وتفاخر، ودخل مع ذلك إعجاب وغرور، ودخل مع ذلك حسد ورياء، ودخل مع ذلك أمراض أخر، كل مرض منها يجر الآخر إلى القلب إذا انتابه. فإن القلب فإن الجسم كله يفسد ويدمر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا العناية بكتب الرقاق وكتب الزهد وتهذيب النفوس وإصلاح القلوب أمر جلل له بالغ الأهمية على الفرد والمجتمع، لأنها إذا فسدت القلوب فسدت الشعوب. تدمر، ما دمر الشعوب إلا بفساد قلوب أهلها، ما دمر الأمم إلا بذلك، كما تقدم ذكر الأدلة بعض الأدلة في ذلك وهي كثير. القلوب موطن نظر الرحمن، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم لكن إلى قلوبكم وأعمالكم. الإنسان بقلبه فسادا أو صلاحا، حياة أو موتا بقلبه. أما الجسم هو عبارة عن أعضاء تابعة جنود. الرحمة رحمته في قلبه، شجاعته في قلبه، كرمه في قلبه، توكله في قلبه، سائر مكارمه أو ما مثالبه في القلب بأدلة معلومة. فالعناية بهذه المضغة، هذا العضو الذي مقام جميع الجسد عليه، هي عناية معنا بالدنيا والآخرة له. وتراهم يؤلفون في أعمال القلوب كما صنع شيخ الإسلام رحمه الله. القلوب لها أعمال، لها نوايا، لها إخلاص، لها أعمالها محسوبة. إنما الأعمال بالنيات. لو حفظ الإنسان ما حفظ من المعلومات وهو قاسي القلب لم ينتفع من ذلك بشيء، لا يكون إلا حجة عليه القرآن أو السنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكل. هذه صفات المؤمنين. صاحب القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب الخاشع، قلب متدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الكفار كانوا يقرأوا القرآن أماني، إلا أماني وإنهم لا يظنون، لا ينتفعون لا بفقه لا بفهم لا بخشوع لا بتدبر لا بشيء. ما وما تغني الآيات وننظر أن قوم لا يؤمنون. قلوب ميتة. والقلوب ثلاثة: قلب ميت، هذا لا يفهم شيء، ميت. قلب مريض هو بين الحياة والموت، فإن تداركه الله عز وجل برحمة أقامه، وإن أراد أن يزيغه أزاغه. قلب سليم لا تضره فتنة ما دام السماء والأرض. وفي حديث حذيفة: تعرض الفتن القلوب كأرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. يعني ذكر المريض والسليم صحيح. الميت من أدلة أخرى: الأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماء والأرض، والآخر أسود مربادة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال رحمه الله في قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما مناسبة هذا الحديث ابتدأ به في أول كتاب الرقاق؟ حديث ابن عباس هذا عند البخاري انفرد به: الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس. أن هذا يتعلق بالرقاق: لا عيش إلا عيش الآخرة، علقه البخاري. ومن رزقه الله عز وجل صحة ورزقه فراغا ولم يستفد من ذلك، يدل على أنه قلبه قاسي، قلبه غافل، قلبه ضائع، فهذا مآله إلى الغبن، مآله إلى الندم، يغبن على صحته التي ضيعها وأفسدها. والله بعضهم يهدم صحتها كأن يضربها بيده، يهدمها هدما ويضيعها. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون مفرغا لشغله بالمعاش، قد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. إذن هذا هو موطن تعلقه بالرقاق، أنه غافل ما انتبه لصحته ولفراغه يستغلها حتى لا يغبن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة والآخرة مزرعة الآخرة، مزرعة الدنيا مزرعة الآخرة، ما عندك شيء تعمل فيه غير هذا الدنيا خيرا أو شرا، ما بعد ذلك إلا الجزاء. وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبه السقم، ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يعني بعدها لا رب السلامة أو ما كما بعدها إلى كبر السن والضعف. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل، إذا أراد أن يقوم ينوء نوعا وتعب بجهد ثقل، وربما يقومونه يحملونه حمل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جاء بعد قوة ثم جاء بعد قوة ضعفا وشيبا. قال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف من الجن والإنس مثلا بالتاجر الذي له رأس مال وهو يبغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. الصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خير نعم ومجاهدة النفس وعدو الدين يا مجاهدة أعداء الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب منه قول الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح، وفعلا بعضهم يريد يربح فيضيع رأس المال فلا بقي له رأس مال ولا ربح. قال القاضي أبو بكر العربي: اختلف في أول نعمة الله على العبد، فقيل الإيمان وقيل الحياة وقيل الصحة، والأول أولى الإيمان، إنه نعمة مطلقة، وأما الحياة والصحة فإنها نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، أي يذهب ربحهم أو ينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء والخالدة إلى الراحة، أمارة بالسوء تخلد إلى الراحة والدعة واللعب والضياع والفتور والكسل ومجالسة سيئين، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غب. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ، فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك، انظر صحة بدن وشيء من التفرغ يكفى ولو بشيء من التفرغ يكفى ليتفرغ للطاعة، حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون، وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل، قليل من لا يغبن في هذه الدنيا بل يربح يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وحينا بعد حين وهو مع الربح في تجارة لن تبور. هذا قليل، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمغبونون كثير في هذه التجارة، الخاسرون فيها كثير. وجاء بلفظ الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كلاهما صحيح عند أحمد وغيره هذا وبذاك. الصحة والفراغ نعمتان، وبلفظ جاء بلفظ الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إذن يا أخي لا تغامر بنفسك مع المغبونين، الذي ما هدى ما يدري مع من يتاجر، مع الشيطان ولا مع الرحمن. دراسة مثل هذه الأحاديث هي دراسة للمستقبل الديني والدنيوي، ودراسة مثل أمور الاقتصاد الدنيوي والغفلة عن مثل هذه هي انبتار عن المستقبل الحقيقي. وإن حصل لهم شيء من الدنيا وكانوا عباد درهم ودينار لا ينفعهم ذلك عند الله، فأفل لحياة يصير الإنسان فيها عبد درهم، بدلا من أن يكون الدرهم في مصلحته وفي منفعته يصير هو عبد الله، عبد للدرهم، من أجله يعصي الله، من أجله يخالف، من أجله يخالف، من أجله يقتل، من أجله يسرق، من أجله ينهب، من أجله من أجله من أجله يكذب، من أجله يرائي، من أجله من أجل الدنيا. هذا الحديث عظيم، أول كتاب الرقاق بعد المعلق هذا العشر إلى آخر، سيأتي المعلق موصولا، ذكر هذا الحديث أهمية الصحة والفراغ في حياة الإنسان، إن استغلها صلح قلبه، إن ضيعها فسد قلبه وغبن. اللهم بارك الله فيكم.